الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الإيجارات من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عيون سعن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي عن عربيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
المراد بالحاضر صاحب المدينة الذي يعرف أسعار السلع والذي له تعامل في الأسواق، والمراد بالبادي من لم يكن من أهل المدينة ممن لا يعرف السوق ولا أسعار السلع. والمراد بهذا الباب النهي أن يكون الحاضر الذي يعرف السوق وكيلا وسمسارا للبادي في بيع سلعه، والمعنى في هذا أن الشارع أراد أن يتولى الإنسان بيع سلعه بنفسه، ولو قدر أنه حصل عليه خسارة فهذه مفسدة جزئية تتحمل في مقابلة المصلحة الكلية برخص الأسعار وبتمكن الناس من شراء البضائع. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عباس وحديث متفق عليه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، أي أن يكون الحاضر وكيلا وسمسارا للبادي في بيع سلعه. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وهذا النهي يقتضي التحريم لكنه لا يقتضي الفساد، لأن البيع أمر مخالف ومغاير للوكالة، فالنهي عن أن يوكله وأن يجعله سمسارا في بيع سلعته، وهو فعل مغاير لفعل البيع، وبالتالي لا يدل على فساد البيع. ثم أورد من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. لكن لو كان كل منهما يعرف السوق فلا بأس من التوكيل، أو كان كل منهما لا يعرف السوق فحينئذ أيضا لا بأس من التوكيل وأن يكون سمسارا له، لكن النهي فيما إذا كان مالك السلعة لا يعرف السوق والوكيل يعرف السوق وأسعار السلع. أما إذا كان الوكيل لا يعرف السوق وكان صاحب السلعة يعرف السوق فهذا أيضا لا بأس من التوكيل فيه ولا يدخل فيه أحاديث النهي. وذكر المؤلف هنا معنى آخر بأن لا يكون أيضا وكيلا له في الشراء، فقال كان يقال لا يبيع حاضر لباد، ثم قال وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع، أي لا يشتري الحاضر للباد شيئا. ثم أورد المؤلف من حديث سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة الله، شاة يمكن حلبها، قدم بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فكأن الأعرابي قال لطلحة يا طلحة بع حلوبتي هذه، فقال له طلحة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أي نهى أن يتوكل الحاضر عن الباد في بيع سلعته. قال طلحة ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، يعني ابحث عن شخص يشتري منك هذه الحلوبة، فشاورني بعد أن يأتيك حتى آمرك أو أنهاك. ورأى أن هذا لا يدخل في الحديث وإنما هو من باب النصح، لكن هذا الحديث فيه علة، وفيه عنعنة بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة عنعن وهو مدلس لا تقبل عنعنته، ثم قد ذكر العلماء له علة قدحوا في الحديث بسببها. ثم أورد من حديث جابر بسند جيد أخرجه مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، أي لا يكون وكيلا له في بيع سلعته، لا يكون الحاضر الذي يعرف السوق وكيلا للباد الذي لا يعرف أسعار السلع في البيع. ثم قال ذروا الناس، أي اتركوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض، أي دعوا هذا البادي يبيع سلعته ويهبط بها الأسواق ويبيعها بما تقر بها نفسه، وحينئذ يؤدي ذلك إلى نزول الأسواق وهبوط الأسعار. نعم.
قال رحمه الله باب من اشترى مصرات فكرهها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء. قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات احتلبها، فإن رضيها أمسك، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها قمحا.
قوله باب من اشترى مصرات، المراد بالمصرات من ربط ضرعها أياما ثم عرضت للبيع، بحيث يكبر ضرعها فيظن أن إنتاجها اليومي يماثل ما في ضرعها يوم بيعها. وقال فكرهها، يعني أن المشتري بعد أن اشترى المصراة لم يرغب في بقائها لديه ورغب إرجاعها للبائع. والتصرية حرام لأنها نوع من الغش والتدليس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ولكن إذا اشترى المصراة فهل يحق وتبين له أنها مصراة، فما العمل؟ هذه المسألة للفقهاء فيها قولان. القول الأول قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهما الله أن المشتري يرد المصرات، وأما ما حلبه من اللبن قالوا هذا في مقابل أنها لو تلفت في هذه المدة لكانت من ضمانه. وقالوا عن الأحاديث التي وردت في الباب من مثل الأحاديث التي أوردها المؤلف بأنها أحاديث تخالف القياس أو تخالف قياس الأصول، وعندهم أن خبر الواحد لا يقبل متى خالف القياس أو خالف قياس الأصول. ووجه مخالفته للقياس من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القاعدة في الشريعة أن ضمان المثليات يكون بمثلها، والحليب واللبن له مثل، فكيف يؤمر برد صاع مع أن الصاع من التمر ليس مثلا للبن. والوجه الثاني أن رد الصاع هنا يخالف ما قررته الشريعة من أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان. وهنا مع أنه يضمن المشتري لو تلفت السلعة في هذه المدة إلا أنه مع ذلك لم يثبت له الخيار الخراج في هذه المدة. والوجه الثالث من مخالفة هذه الأحاديث للقياس أنه جعل فيها صاعا، والصاع هذا تقدير، التقدير لا بد أن يكون في مقابلة ما يماثله، والأصل أن ترد بقيمتها إذا لم تكن من المثليات. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن المصرات يحق لمشتريها أن يردها بشرط أن يرد صاع تمر معها، واستدلوا عليه بالأحاديث الواردة في الباب، ومنها حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح متفق عليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان للبيع، أي لا تذهبوا إلى أطراف المدن من أجل أن تشتروا ممن يريد جلب سلعته للسوق، واتركوهم حتى يبيعوها في السوق. ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي لا يقوم أحدكم بإلغاء بيع إخوانه بعرض مثل سلعهم أو أحسن منها بثمن أقل. ثم قال ولا تصروا الإبل، أي لا تربطوا ضرعها من أجل أن يظن أن ضرعها كبير وأن منتوجها اليومي يشابه ذلك المنتوج. وذكر الإبل والغنم هنا لأنها كانت موجودة في المدينة بكثرة، ولم يذكر البقر مع أن البقرة يماثلها في الحكم، وإنما لم يذكر البقر لكونها لم تكن مشهورة أو منتشرة عندهم في المدينة. قال فمن ابتاعها، أي من اشترى الناقة المصرة أو الشاة المصرة بعد ذلك، أي بعد هذا النهي، فهو يعني فالمشتري بخير النظرين، يخير بين أمرين بعد أن يحلبها، فحينئذ إذا ردها قبل الحلب فلا يرد معها شيئا، وإذا ردها بعد الحلب رد معها صاعا من تمر بعد أن فإن رضيها أمسكها ولا يطالب البائع بشيء، وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر. فإن قال قائل لما لم يأمره برد صاع من لبن، قيل بأن هذا اللبن الذي أخذه وحلبه مجهول المقدار، لأنهم شربوه كان يظن أن هذا الحليب هو المنتوج اليومي، ولذلك لم يقم بقياسه، وقد يحصل بينهم نزاع فيقول لبنها كثير، يقوله البائع ويقول المشتري لبنها قليل، ولذا جعل الشارع مقدارا معينا يحصل به الاتفاق بينهم وهو صاع التمر. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بسند صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرة، أي ربط ضرعها، فهو يعني المشتري بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها أي رد الشاة المصرة وصاعا من طعام، يعني صاعا من طعام، هكذا قال في هذا الخبر. ثم قال: لا سمراء، المراد بالسمراء القمح، القمح. والحديث الأول حديث أبي هريرة ورواية الأعرج عن أبي هريرة تفسر هذه الرواية، وبالتالي نقول المراد بما ورد في هذا الخبر صاع اللبن، صاع التمر، صاع التمر. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرا احتلبها، أي قام بحلبها بعد الشراء، فإن رضيها أمسكها، أي أبقاها ولا يطالب البائع بشيء، وإن سخط هذه المصرة ففي حلبتها، أي تعويض ما أخذه من الحليب منها، صاع من تمر، صاع من تمر، والصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمر في إسناد ضعيف، في إسناده جميع بن عمير ضعيف، وصدقة بن سعيد ضعيف أيضا، قال: من ابتاع محفلة، المحفلة هي المصرات، سميت بهذا الاسم لأن ضرعها ربط فكأنه حفل ضرعها، قال: من ابتاع، أي من اشترى محفات، فهو يعني فالمشتري بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، هكذا في هذا الخبر، وهو يخالف ما ورد في الروايات الأخرى، وبالتالي فهذه الرواية منكرة لأن الراوي الضعيف خالف فيها رواية الثقات.
قال رحمه الله: باب في النهي عن الحكرة. قال: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بن عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فكن فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال: حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن فياض قال: حدثنا همام بن عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى: قال عن الحسن. فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود: وكان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القت قال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال أكبسه فقال اكبسه.
قول المؤلف باب في النهي عن الحكرة، المراد بالحكرة الاحتكار، وهو إمساك السلع التي يحتاج الناس إليها وعدم بيعها عليهم من أجل أن ترتفع أثمانها، فيكون ذلك من أسباب ارتفاع الثمن فيبيعها بغلاء. وأورد المؤلف هنا من حديث معمر بن أبي معمر بإسناد حسن، في إسناده محمد بن عمرو بن عطاء وهو صدوق، فالحديث حسن الإسناد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، إلا خاطئ، لا يحتكر أي لا يمسك السلع التي يحتاج إليها الناس وخصوصا إذا كانت من الأطعمة إلا خاطئ، والخاطئ هو المذنب، المذنب الذي ورد إلى الخطأ بتعمد. فإن لفظة الخطأ تطلق على معنيين، الأول في مقابلة القصد والعمد، كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمعنى الثاني من معاني الخطأ خلاف الصواب، خلاف الصواب، يقال أخطأ فلان بمعنى أنه لم يصب وكان متعمدا، وكان متعمدا. ولذا المخطئ يعفى عنه في جانب الإثم، ولكن الخاطئ لا يعفى عنه. ولذا قال فرعون وهامان وجنودهما إنهم كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. قال في هذا الخبر قال محمد بن عمرو لسعيد بن المسيب فإنك تحتكر، يعني عندك سلع تقوم بحبسها عن الناس. فقال سعيد ومعمر شيخه الصحابي كان يحتكر. ولعل منشأ هذا أن الاحتكار الممنوع منه له شروط، وليس في جميع السلع، وليس في جميع السلع، فيشترط في أن تكون السلعة مما يحتاج إليها، أما السلعة التي لا يحتاج إليها فلا تدخل في اسم الاحتكار. وهكذا يشترط أن تكون طعاما، فما لم يكن من الأطعمة فإن حبسه لا يعد احتكارا. قال أبو داود سألت أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، ما الحكرة، أي ما هي مواطن النهي عن الاحتكار؟ فقال الإمام أحمد ما فيه عيش الناس، ما فيه عيش الناس، يعني السلع التي يعتاش الناس عليها. فلو جاءنا إنسان وحبس سيارات أو ساعات أو كراسي فهذه ليست مما فيه عيش الناس، وبالتالي لا بأس من الاحتكار فيها. وقال الأوزاعي هناك شرط آخر، وهو أن المحتكر من يأخذ سلع السوق، من يأخذ السلع من السوق، لكن لو كان يصنعها هو وينتجها هو فهذا لا يدخل في مسمى الاحتكار عند الإمام الأوزاعي. ثم أورد من حديث قتادة أنه قال ليس في التمر حكرة، وذلك لأن التمر كان عندهم متوفرا جدا، وبالتالي لو قدر أن أحدا احتكر شيئا من التمر لم يؤثر على السوق. لكن هذه الرواية عن قتادة فيها ضعف، ولذا قال الإمام أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود وكان سعيد بن المسيب يحتكر النواة، النواة هي الفصم التي تكون داخل التمرة وهي لا تؤكل، بالتالي ليست من عيش الناس، فلا بأس من الاحتكار فيها. وهكذا الخبط، والمراد به أوراق الشجر، كان هناك أشجار خاصة من الأشجار التي تنبت في الصحراء يقال لورقها الخبط، لأنهم كانوا ينتفعون به في استعمالات كثيرة. فهذا الخبط لا يؤكل ابتداء، وبالتالي فإنه لا ينهى عن احتكاره مع كونه يلقط. وهكذا البزر الذي يخرج من نبات في الأرض. ثم قال: سألت سفيان عن كبس القت. معروف عندكم القت ايش هو؟ لا، القت هذا تأكله البهائم، يسمى البرسيم. القت تأكله البهائم، فكانوا يقومون إذا حصدوا القت قاموا بوضعه في آلة وكبسوه من أجل أن يبقى مدة طويلة، من أجل أن يبقى مدة، وضعوه في مثل القالب مسافة معينة، لأنه إذا ترك على أصل قطعته فإنه يتلف ويفسد، وإذا قاموا برصه يبقى ويستمر زمنا. فكأنه رأى أن كبس القت ليس كأن سفيان يرى أن كبس القت من الاحتكار، ولذا لما سئل سفيان عن كبس القت قال: كانوا يكرهون الحكرة، فجعله جزءا من أجزاء الاحتكار. قال: وسألت أبا بكر بن عياش وهو من فقهاء التابعين، فقال: اكبسه، أي ليس هذا من الاحتكار في شيء.
قال رحمه الله: باب في كسر الدراهم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا معتمر قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
قوله في كسر الدراهم، الدراهم هذه نقود تصنع من الفضة، وكانوا يضعون فيها نقوشا معينة ويكتبون فيها ويرسمون رسوما معينة. ففي مرات يأتي خليفة أو والي فيلغي التعامل بالدراهم التي كانت على السكة الماضية ويصدر سكة جديدة ولا يقوم باستبدالها، وحينئذ هؤلاء الذين لديهم السكة السابقة يصعب عليهم ترتيب هذه الدراهم لتكون بالسكة الجديدة، ومن ثم يلحقهم شيء من النقص بسبب هذا. فهذا المراد بكسر الدراهم، أي إلغاء التعامل بدراهم فضة منقوشة بنقش معين. وأورد فيه من حديث محمد بن فضاء عن أبيه وهما مجهولان، فالخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عن علقمة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين، أي أن يلغى التعامل بدراهم الفضة التي قد رسمت وهيئت على شكل معين الجائزة بينهم، أي التي يتعاملون بينهم وتجري بينهم في التعامل وكل واحد منهم يقبلها من الآخر إلا من بأس. فإذا كان هناك عذر أو سبب يجعل السكة تكسر والدراهم يلغى التعامل بها، فحينئذ لا يمنع منه. وهذا الحديث كما تقدم فيه جهالة.
قال رحمه الله: باب في التسعير. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو. ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس بن مالك قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
المراد بالتسعير إلزام الباعة ببيع سلعهم بسعر معين ومنعهم من الزيادة في بيع سلعهم عن ذلك السعر الذي قرره صاحب الولاية. والتسعير من مواطن الخلاف بين العلماء، وللعلماء في ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يمنعه مطلقا يستدل بمثل أحاديث الباب، ومنهم من يجيزه مطلقا، ومنهم من يشترط فيه شروطا لجوازه، منها أن يكون هناك احتكار وأن تكون السلعة مما يحتاج الناس إليه ولا يستغنون عنها. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث جيد الإسناد. قال جاء رجل فقال يا رسول الله سعر، أي ضع للسلع المباعة أسعارا يمنع التجار والباعة من تجاوزها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أدعو، أي لن أقوم بالتسعير وسأقوم بالدعاء بأن يرخص الله أسعار السلع في أسواق المسلمين. ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول الله سعر، أي اجعل للسلع المباعة في السوق أسعارا معينة يمنع الإنسان من تجاوزها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله يخفض ويرفع، أي يرفع الأسعار ويخفضها ويرفع مقامات الناس ويخفضها، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. كأنه جعل التسعير نوعا من أنواع الظلم. ثم أورد أيضا من حديث أنس بإسناد جيد قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر، أي ارتفعت الأسعار أسعار السلع، فسعر لنا، أي ألزم التجار أن لا يبيعوا السلع إلا بقيمة معينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط، يقبض الأرواح ويقبض الأشياء ويبسطها، الرازق، وإني لأرجو الله وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. كأنه اعتبر التسعير نوع ظلم لهم.
قال رحمه الله باب في النهي عن الغش. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا.
قوله باب في النهي، أي الأمر بترك الغش، والغش يراد به عدم النصح في البيع، ويدخل فيه تدليس السلع، ويدخل فيه، والمراد بالتدليس إظهار السلعة بغير صفتها الحقيقية، ويدخل فيه أيضا يدخل فيه التدليس يدخل فيه أيضا الغبن ببيع السلعة بثمن عال بدرجة كبيرة عن سعر أمثالها من السلع، ويدخل فيه أيضا ما فيه عيب تم كتمه وما يظن سرعة فساده، هذه كلها من صور الغش المنهي عنها. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، هكذا كلمة طعام، وبعض أهل العلم فسره بالقمح، فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تبيع، يعني كم سعر ما تبيعه من البر، فأخبره فأوحى إليه، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل يدك في الإناء، فأدخل يده فإذا فيها قمح مبلول، وهذا عيب من عيوب القمح أن يكون مبلولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي أن من غشنا فإنه لا يعد من الصفة من أهل الأوصاف الفاضلة منا، وهذا يقتضي تحريم الغش. نعم. وأورد عن سفيان أنه يكره هذا التفسير، ليس منا ليس مثلنا، بل ليس منا حقيقة، ليس منا، فإن تفسيره ليس مثلنا كأنه نفى عنه الصفة العليا، إذا قال ليس منا نفى عن جميع الصفة.
قال رحمه الله: باب في خيار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيني أن أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكم افترقتما. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره فقال ثم يقول: خيرني، فيقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن وحماد، وأما همام فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرات.
خيار المتبايعين يسمى خيار المجلس، والمراد به هل يحق للمتبايعين أو لأحدهما إلغاء البيع ما دام في مجلس العقد، أو أن العقد بمجرد انتهاء لفظه يكون لازما لا يجوز للمتعاقدين فسخه. وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى القول بإلغاء خيار المجلس، قالوا لأن الأصل أنه متى تم العقد، تم عقد البيع كان لازما فلا يجوز الرجوع فيه. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى إثبات خيار المجلس، فيقولون يحق لكل واحد من المتعاقدين فسخ البيع ما دام في مجلس العقد ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا ثبت العقد ووجب العمل به. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن الحنفية والمالكية لا يرون الاحتجاج بخبر الواحد متى كان مخالفا للقياس، وهذه الأخبار قالوا هي مخالفة للقياس، لأن القياس أن العقد الذي تم فإنه يكون عقدا لازما لا يجوز إلغاؤه إلا بالإقالة برضا الطرفين. وكان من أدلة الجمهور ما أورده المؤلف هنا من أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان، أي البائع والمشتري، كل واحد منهما بالخيار، أي يحق له أن يفسخ العقد، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، فإذا افترقا ثبت العقد ولزم ولم يجوز إلغاؤه إلا بتراضي الطرفين. قال: إلا بيع الخيار، والمراد ببيع الخيار الذي البيع الذي يتفق فيه على إلغاء خيار المجلس. فالعقد الذي يتفق فيه على خيار على إلغاء خيار المجلس لا يكون فيه خيار مجلس. وأوروا هذا حديث متفق عليه، وفي رواية متفق عليها قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، كأنه أسقط حقه في الخيار وقال الخيار لك أنت فقط، ففي هذه الحال يسقط حقه من خيار المجلس، لأن الإنسان يجوز له أن يتنازل عن حقه. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان، أي البائع والمشتري، بالخيار، أي يجوز لكل واحد منهما فسخ العقد ما لم يتفرقا، فإذا حصل التفرق ثبت العقد ولزم، إلا أن تكون صفقة خيار، أي إذا اتفقا على إلغاء الخيار. قال: ولا يحل له، أي لا يحل لواحد من المتعاقدين أن يفارق صاحبه، ومقصده من هذه المفارقة إلزام العقد وخشية أن يستقيل، أن يطلب منه إلغاء العقد. ثم أورد المؤلف من حديث أبي الوضيع قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزل، أي مكانا نجلس فيه، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، هذا ليس مما يجري فيه الربا لأنها من المعدودات، فليست نقودا وليست مكيلات ولا موزونات. قال: فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم قام بقية يومهما وليلتهما، أي جلسا في مكان واحد لم يفترقا بقية ذلك اليوم وطول الليل في تلك الليلة. قال: فلما أصبحنا من الغد، أي جاء نور الصباح حضر الرحيل أي هم بأن ينتقلوا، حينئذ قام إلى فرسه يسرجها أي يضع عليها الحبل الذي تقاد به والسراج الذي يمسك لجامها، فنادم على البيعة السابقة. فأتى الرجل أي الذي تبايع معه وأخذه بالبيع، طلب منه أن يلغي البيع لكنه امتنع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال بيني وبينك أبو بردة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى في لفظ أبو برزة وكلاهما صحابيان، قال فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر أي في جهة من جهات المعسكر الذي يجلس فيه الجند، فقال له يعني لأبي برزة هو من الصحابة، فقال له هذه القصة، ذكروا له القصة الماضية، فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأثبت لهما خيار المجلس، ففيه أن الخيار يثبت للبائع وللمشتري وأن أمده بالمجلس، فما داموا في المجلس فحينئذ يثبت لهما حق الخيار. ومثله ما لو حادثه بالهاتف فاشترى منه، فإنه ما دام السماعة مفتوحة فخيار المجلس باق. ثم أورد المؤلف من حديث أبي زرعة أنه كان إذا بايع رجلا خيره، ثم يقول خيرني، فيقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. ففي هذا إثبات خيار المجلس. ثم أورد من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، أي ما دام في مجلس العقد فلهما الخيار في إلغائه ما لم يفترقا، فإذا افترقا وأصبح كل واحد منهما في مكان آخر فما دام في المجلس فلهما الخيار. وفي هذا الحديث معنى، وهو أنهم إذا انتقلوا سويا إلى مجلس آخر فهما لم يفترقا، وبالتالي يبقى خيار المجلس ثابتا في حقهما. قال البيعان بالخيار، البيعان البائع والمشتري، بالخيار أي لهما حق فسخ العقد ما لم يفترقا، فإن صدقا أي في الإخبار عن معايب السلعة وعما فيها، فإن صدقا وبينا أي وضح الحال بورك لهما في بيعهما، أي يضاعف رب العزة والجلال لهما النماء في أموالهما بسبب الصدق والبيان. وإن كتما أي كتما عيوب السلعة وكذبا أي غشا ودلسا محقت البركة من بيعهما، وذلك أنهما لم يسيرا على مقتضى ما أمر الله عز وجل به. لعلنا نقف، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.